وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض الآداب، بعض آداب الضيافة المستنبطة من قصة نبي الله تعالى إبراهيم مع ضيافه. وكنا ذكرنا أكثر من 10 آداب، فمن يذكرنا منها؟ ها، ماذا؟ نعم، أن يأتي بالطعام خفية، إحضار الطعام دون إعلام الأضياف، دون أن يقول لهم هل تريدون طعاما أو انتظروني سآتيكم بطعام. من أين أخذ ذلك في قصة إبراهيم؟ ها، فراغ إلى أهله، وراغ بمعنى ذهب خفية في سرعة. نعم، أيضا من هذه الآداب، ها، نعم، قرب إليهم الطعام ولم يأمرهم بالقيام، قال الله تعالى فقربه إليهم. أيضا، ها، نعم، أن يأتيهم بأفضل الطعام الذي يقدر عليه وبأجود الطعام، قال الله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وقال في الآية الأخرى إنه جاء بعجل حنيف، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. أيضا، ها، الكرم والسخاء، نعم، وهو متعلق بالأول أيضا الذي قبله، أن يأتيهم بأفضل الطعام، وهذا من كرمه وسخائه. أيضا السرعة في الإتيان بالطعام، قال الله فما لبث أن جاء بعجل حنيف، وقال أيضا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، طاغ أي ذهب في سرعة وخفية. ها، أيضا من الآداب، ها، حسن الكلام مع الضيف، فهو تكلم معه بالكلام الحسن وعرض عليهم الأكل، قال ألا تأكلون. ها، أيضا أن يجلس مع الضيف ويأكل معه كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيضا، نعم، يشرع إكرام الضيف سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، قال سلام قوم منكرون، هو كان لا يعرفهم ومع ذلك أكرمهم. ها، أيضا ذكروا هذا، هات غيره. ها، نعم، أن يكون الذي يعتاده الأضياف متهيئا متجهزا للضيافة، قال الله فدخلوا عليه، استدل العلماء بذلك أن بابه كان مفتوحا للأضياف. وأيضا جاء بعجل حنيذ مباشرة، ذهب وأتى به، يشير إلى أنه قد كان جاهزا. ها، أيضا، ها، ذكروه، نعم، أن المضيف هو الذي يقرب الطعام بنفسه، وليس في هذا عيب ولا نقص، أن يكون هو الذي يقرب الطعام ويخدم أضيافه. ها، مراعاة حال الضيف ونظر ما يشتهيه مما لا يشتهيه ومراقبة حاله، كما قال الله عنهم عن إبراهيم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، إلى غير ذلك مما أخذناه. أنا منها الترحيب بالضيف والسلام عليه إلى آخر. نواصل القراءة. ذكر الشوكاني رحمه الله بعد باب الضيافة ذكر بابا في آداب الأكل. قد ذكره مختصرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب آداب الأكل. يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين، ومن حافتي الصحفة، ومن حافتي الطعام لا من وسطه. من حافتي أي من جوانب. ومما يليه، ويلعق أصابعه والصحفة، والحمد عند الفراغ، والدعاء، ولا يأكل متكئا. قال رحمه الله: أقول أما مشروعية التسمية فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. وهذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد وأصحاب السنن أربعة، نسائي في الكبرى، من طريق هشام الدستوائي. عن بديل ابن ميسرة عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن أم كلثوم امرأة منهم عن عائشة. ورجال هذا الإسناد ثقات إلا أم كلثوم، فهي مجهولة كما في الميزان للذهبي. قال: أم كلثوم التي يروي عنها عبد الله بن عبيد بن عمير صاحبة حديث الطعام مجهولة لا يدرى منها. وهنا تنبيه في هذا الإسناد أنه قد روي هذا الإسناد روي من طريق ثقات أيضا عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن عائشة مباشرة دون ذكر أم كلثوم، وهذا رواه يزيد بن هارون كذلك، وجماعة من الرواة الثقات يروون بذكر الواسطة. وأيضا على رواية عدم الواسطة يكون منقطعا، فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة، لكن المحفوظ هي الطريق التي فيها ذكر الواسطة أم كلثوم. فالإسناد ضعيف لجهالتها، لكن له شاهد عن أمية ابن مخشي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في السنة الكبرى، من طريق جابر ابن صبح قال حدثنا المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي عن جده أمية ابن مخشي، كذا في أكثر الروايات عن جده، وقال في بعض الروايات عن عمه. والمثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي مجهول الحال. وله شاهد أيضا من حديث ابن مسعود أخرج ابن حبان والطبراني وغيرهم من طريق عمر بن علي المقدمي. قال سمعت موسى الجهني وهو موسى بن عبد الله، سمعت موسى الجهني قال أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده، عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جده عبد الله بن مسعود. ورجال إسناده ثقات. إلا ما يخشى من الانقطاع بين عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وأبيه، مع أن عبد الرحمن قد سمع من أبيه في الجملة، وبعض الأئمة ينص أنه سمع منه أحاديث معينة ولم يذكر هذا منها فيما رأيت من عدد الأحاديث التي سمعها منه، ولكن هو في الباب في هذه الشواهد. أما إن صح السماع فالإسناد صحيح. وأما عمر بن علي المقدمي وإن كان يدلس إلا أنه قد صرح قال سمعت موسى الجهني. جاء الحديث عن امرأة أخرج أبو يعلى، والصحيح أنه غير محفوظ عن امرأة، بل هو راجع إلى حديث عائشة عن امرأة عن عائشة، هو راجع إلى الطريق الأولى طريق أم كلثوم، لأنه من نفس الطريق من طريق بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن امرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ فيه عن امرأة منهم، وجاء في بعض الطرق عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة، فمن ذكره شاهدا أيضا عن امرأة ليس بجيد، بل هو راجع إلى الطريق الأولى، لكن الحديث من طرق الثلاث حديث عائشة وأمية ابن مخشي وابن مسعود الحديث حسن في أقل أحواله. فأكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. قال وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. الحديث. وأخرج الترمذي عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفى لكم. وقال حديث وقال حسن صحيح. وهذا الحديث هو نفس الحديث الأول إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره ونفس هذا الحديث فقال أما إنه لو سمى لكفاكم ثم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله إلى آخره. وفي الباب أحاديث. وأما مشروعية الأكل باليمين فلحديث ابن عمر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأما مشروعية الأكل من حافتي الطعام فلحديث ابن عباس عند أحمد بن ماجه والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وأخرج أبو داود بلفظ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. وهذا الحديث أخرجه هؤلاء الذي ذكرهم الشوكاني أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري كلاهما عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. شعبة وسفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والإسناد صحيح. وعطاء بن السائب ثقة أو صدوق وإن كان قد اختلط إلا أن رواية شعبة وسفيان عنه كانت قبل اختلاطه. قال وأما مشروعية الأكل مما يليه فلحديث عمر ابن أبي سلمة في الصحيحين وغيرهما قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه المسائل ذكر فيها الشوكاني رحمه الله عدة آداب من آداب الأكل. والأكل شرعت له آداب كثيرة منها آداب قبل الأكل ومنها آداب في أثناء الأكل ومنها آداب بعد الأكل. شرعت له آداب لأنه كثيرا ما يحصل أكل الناس بعضهم مع بعض فإذا لم يحصل مراعاة الآداب المشروعة أدى ذلك إلى التأذي أو الظلم. في أثناء لك فكانت هناك آداب كثيرة شرعت للأكل، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله منها جملة مختصرة. فمن أول ما ذكره التسمية، والتسمية هي أن يقول الآكل بسم الله، وفرق بين التسمية والبسملة. فالتسمية أن يقول بسم الله، والبسملة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وشرعت كل واحدة منهما في مواطن، فالتسمية شرعت عند الأكل، عند الشرب، عند عشرة الرجل أهله، وهكذا شرعت في مواطن أخرى. والبسملة كذلك شرعت في مواطن كقراءة القرآن المشروع بسملة، كذلك في الصلاة المشروع البسملة، كذلك في كتابة الكتب أو الرسائل المشروع البسملة. فالمشروع عند الطعام عند البدء هو التسمية، أن يقول الذي يريد الأكل بسم الله. قد يقول قائل وماذا يضر إذا أضفت اسمين من أسماء الله التي فيها تمجيد لله وتعظيم له وقلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا والذي هو أشد خلق الله تعظيما لله اقتصر على التسمية في فعله وفي قوله وتعليمه لنا. فما دام اقتصر على ذلك فنقتصر عليه، ولو كان في الزيادة أفضلية لزادها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمشروع التسمية، ولهذا يقال للآكل يقال له سم الله ولا يقال له بسمل. إذا أردت أمر إنسانا يريده قل له سم الله. وأما حكمها فهي واجب، وإما يدل على وجوبها أمور كثيرة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا أكل أحدكم طعام فليقل بسم الله، والأمر يفيد الوجوب. وإما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي لا يسمي الله يشاركه الشيطان في طعامه، ويستحل ذلك الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. فإذا الذي لا يسمي رضي أن يشاركه الشيطان في طعامه. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من يريد الأكل من الأكل حتى يسمي، لما جاءت تلك الجارية وذلك الأعرابي يريدون الأكل قبل التسمية أمسك بأيديهم ومنعهم الطعام حتى سموا الله تعالى. فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة تدل على وجوب التسمية عند الأكل. والمشروع أن يسمي الله سبحانه وتعالى عند بدء الطعام قبل أن يأكل. فإذا نسي أن يسمي الله تعالى قبل أن يأكل ولم يذكر إلا في أثناء أكله، سواء في أول أكله أو في وسطه أو في آخره، فليقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أوله وآخره، أي بسم الله على أول الطعام وعلى آخره. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث التسمية أن ظاهرها أن الشيطان يستحل الطعام إذا سمى عليه بعض الآكلين ولم يسمي البعض الآخر. ولذا أمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد ذلك الأعرابي ويد تلك الجارية ولم يقل يكفي أن أسمي أنا، وجاء في حديث أمية بن مخشي وهو من أو في حديث عائشة وفي امرأة مجهولة الأعرابي الذي جاء وهم يأكلون وكانوا قد سموا فأكل الباقي بلقمتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمى الله لكفاكم. فالشاهد من هذا أنه لا بد من تسمية جميع الآكلين الذين يأكلون، فيأمر الآكلين إذا كان يأكل وحوله ناس يأمرهم بالتسمية حتى لا يستحل الشيطان ذلك الطعام. بقي الطفل، هل يسمي؟ نعم يسمي إذا كان يحسن التسمية فيؤمر بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية، أمسك بيدها. تطلق الجارية على الأمة وتطلق على الأمة الصغيرة. فما دام أنه يحسن التسمية يحسن النطق فيؤمر بذلك أو يلقن، ولو كان بادئا في نطق يقال له قل بسم الله. والغالب أنه لا يستطيع الأكل بنفسه إلا من يستطيع النطق، فإذا كان في سن صغير لا يستطيع فيه النطق فالأصل أنه يؤكله أبوه أو أمه. فالبركة تنزع من الطعام إذا لم يسمى الله تعالى عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فإذا لم يذكر الآكلون اسم الله على طعامهم نزعت البركة من ذلك الطعام وشاركهم فيه الشيطان. فالحفاظ على بركة الطعام ونفعه يكون بتسمية الله تعالى قبل أكله. المسألة الثانية التي ذكر الشوكاني وهي الأكل باليمين. والأكل باليمين أيضا واجب، أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لعمر بن أبي سلمة: كل بيمينك. والأصل في الأمر أن يفيد الوجوب، الأمر الثاني أن الشيطان يأكل بشماله، والتشبه بالشيطان حرام. فإذا كان الشيطان يأكل بشماله فلا يحل التشبه به. الأمر الثالث مما يدل على وجوب الأكل باليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يأكل بيمينه وأكل بشماله مع القدرة على الأكل باليمين، كما في حديث سلم بن الأكوع في صحيح مسلم في الرجل الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، امتنع عن الأكل بيمين بسبب الكبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه أنه لا يستطيع، قال فلم يرفع يده إلى فمه، يبست يده شلت ولم يقدر على رفعها إلى فمه. فهذه الأدلة تدل على وجوب الأكل باليمين. وهذا الحكم شامل لأكله بيده مباشرة أو أكله بشيء يتناول به الطعام كالملعقة. فالأكل يكون في كل الأحوال باليمين. وبقي الأحكام التي قرأنا، الأكل من حافظ الطعام والأكل مما يلي وما بعده سيأتي إن شاء الله نذكره في درس الأحكام. أخلي يقول من نصيحة لمن ينام في بيته ويتخلف عن صلاة الفجر في جماعة بحجة أنه لا يستيقظ وقت الأذان؟ النصيحة أنه يتحرى في ذلك، إما يجعل له منبها أو يوكل جاره أو القريب منه أن يوقظه، وهكذا يعمل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ، ينام مبكرا لا يسهر. وأما النوم عن صلاة الفجر والتخلف عنها فإنه ذنب عظيم، كما جاء في الحديث الذي يرمى على رأسه بالصخرة، قال هو الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن فيرفض يرفض العمل به وينام عن الصلاة المكتوبة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، كما جاء في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن هذه الصلاة وهو قادر على الخروج إليها، بل صلاة الجماعة عموما. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، كذا في رواية لمسلم، إما منافق معلوم النفاق أو مريض له عذر. فيبذل الإنسان الأسباب التي تعينه على الصلاة ولا سيما على صلاة الفجر، ولا يجوز له أن يتساهل بذلك، ويبذل كل سبب يكون سببا في خروج إليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.